بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديثنا وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو معاني القرآن لأبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى وقوله عز وجل حافظوا على الصلوات، قال مسروق على وقتها. والصلاة الوسطى قال روى جابر بن زيد ومجاهد وأبو رجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هي صلاة الصبح. وكذا روى عنه عكرمة إلا أنه زاد عنه يصلي بين سواد الليل وبياض النهار، وقيل لأنها بين صلاتين من صلاة الليل وصلاتين من صلاة النهار. وروى قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر رضي الله عنهما عن زيد بن ابن ثابت قال هي الظهر. وفيها قول ثالث هو أولاها. قال حدثنا محمد بن جعفر الأنباري وساق بسنده عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وروى عبيدة ويحيى ابن الجزار وزر عن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه قال قاتلنا الأحزاب فشغلونا عن العصر حتى قربت الشمس أن تغيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم املأ قلوب الذين شغلون عن الصلاة الوسطى نارا، واملأ بيوتهم نارا، واملأ قبورهم نارا. قال زر قال علي كنا نرى أنها صلاة الفجر. وقيل لها الوسطى لأنها بين صلاتين من صلاة الليل وصلاتين من صلاة النهار.
وهذا الراجح الذي دلت عليه الأدلة أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها ذلك، فلما شغل عن صلاة العصر قال اللهم املأ قلوبهم قلوب الذين شغلون عن الصلاة الوسطى نارا. قال زر قال علم كنا نرى أنها صلاة الفجر حتى سماها النبي صلى الله عليه وسلم وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم، فإذا جعل النبي وفسر النبي الصلاة الوسطى بصلاة العصر فلا ينبغي تفسير الصلاة الوسطى بغير ما فسرها بما فسر به صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم قال تعالى وقوموا لله قانتين. قال ابن عباس والشعبي القنوت الطاعة. وقال مجاهد القنوت السكوت. قال أبو جعفر وهذان القولان يرجعان إلى شيء واحد، لأن السكوت في الصلاة طاعة. وقال وحدثنا محمد بن جعفر الأنباري وساق بسنده عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة فيكلم أحدنا صاحبه فيما بينه وبينه حتى نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت. وقيل هو القنوت في الصبح وهو طول القيام. وروى الجوحي عن ابن وهب عن
عمرو طول القيام وليس القنوت الذي هو الدعاء، إذ لم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لم يرد القنوت عنه صلى الله عليه وسلم وهو الدعاء في الصلاة في صلاة الصبح، لأنه ما نقلها أحد عن النبي، ومحال أن النبي يصلي بالصحابة سنوات ولا ينقل صحابي واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الصبح في الركعة الثانية إلا ما ورد في قنوت النوازل نعم.
وساق بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل حرف في القرآن من القنوت فهو الطاعة،
يعني فمعناه الطاعة، القانتين الطائعين. وكما هو بين أنه لا خلاف بين القنوت بتفسير القنوت بأنه طاعة وبين تفسير القنوت بأنه السكوت، لأن السكوت طاعة، يعني قوموا لله طائعين بالسكوت. ولهذا جاء في الصحيح كنا نتكلم في الصلاة حتى أنزل الله سبحانه وتعالى قوله وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت. نعم.
ثم قال تعالى
والقنوت هو طول القيام أيضا في الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيح قال أفضل الصلاة طول القنوت نعم.
ثم قال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. روى أبو مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما أما رجالا فعلى أرجلكم إذا قاتلتم يصلي الرجل يومئ برأسه أينما توجه. قال مجاهد وكيف قدر. وقوله عز وجل والذين يتوفون منكم
يعني فرجالا يعني على أرجلكم. نعم. أو ركبانا يعني وأنتم مركبون. نعم.
وقوله جل وعز: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. روى حبيب بن الشهيد عن ابن أبي مليكة عن ابن الزبير قال: قلت لعثمان رضي الله عنه: الآية التي في البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم لما أثبتها وقد نسختها الآية الأخرى؟ قال: يا ابن أخي لا أغير شيئا عن مكانه. وروى حميد عن نافع عن زينب بنت أم سلمة: كانت المرأة إذا توفي زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر سنة، ثم تعطى بعرة فترمي بها، فأنزل الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، يعني لنسائهم. وكانت للمرأة أن تسكن في بيت زوجها سنة، وإن شاءت خرجت فاعتدت في بيت أهلها أو سكنت في وصيتها إلى الحول، ثم نسخ بأربعة أشهر وعشر. وروى يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، فنسخ ذلك بآية المواريث بما فرض الله من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرة. وفي حديث الفريعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمكثي في منزلك حتى يبلغ الكتاب أجله. ثم قال تعالى: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، أي لعلكم تجتنبون ما ليس بمستقيم، كأن العاقل الذي يعقل نفسه عما ليس بمستقيم.
فالعدة المرأة التي توفي عنها زوجها أنها تبقى أربعة أشهر وعشرة، كما قال سبحانه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. جميع النساء المتزوجات إذا مات الزوج فإنها تعتد منه أربعة أشهر وعشرة أيام، سواء دخل بها الزوج أو لم يدخل، سواء دخل بها أو لم يدخل. نعم. وهذه الآية قيل منسوخة، وقيل أن الباقي بعد الأربعة أشهر الحول هذا من باب الاستحباب والإرفاق وتطيب النفس. نعم.
ثم قال تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا 4000 خرجوا فرارا من الطاعون، وقالوا: نأتي أرضا ليس بها موت، فأماتهم الله، فمر بهم نبي ودعا الله فأحياهم. وقيل إنهم ماتوا 8 أيام. قال الحسن: أماتهم الله قبل آجالهم عقوبة، ثم بعثهم إلى بقية آجالهم. وقال الضحاك: خرجوا فرارا من الجهاد فأماتهم الله ثم أحياهم ثم أمرهم أن يرجعوا إلى الجهاد. وذلك قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. قال أبو جعفر وفي رواية ابن جريج: وهم ألوف، أنهم 40,000، وهذا أشبه.
وهذا دل على قدرة الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء أماتهم الله ثم بعثهم، كما كان في حال الرجل أيضا الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه. وهذا كله من أدلة البعث، أي أن الله بعث أمامكم هؤلاء، أماتهم وبعثهم. إذن هذا دليل على البعث، وأن الله عز وجل على كل شيء قدير. نعم.
لأن ألوفا للكثير وآلافا للقليل، وإن كان يجوز في كل واحد منهما ما جاز في الآخر. وأما قول ابن زيد ألوف مؤتلفة قلوبهم فليس بمعروف. والقياس في جمع ألف: ألف كأفلس، إلا أنهم يشبهون فعلا بفعل فيما كان في أوله ألف أو واو، نحو وقت وأوقات. وكذلك الياء نحو يوم وأيام. وقد قيل ألف. ثم قال جل وعز: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ أصل القرض ما يفعل ليجازى عليه، كما قال: وإذا أجزيت قرضا فاجزه، إنما يجزي الفتى غير الجمل. ثم قال تعالى: والله يقبض ويبسط، أي يقتر ويوسع. وقيل: يسلب قوما ما أنعم به عليهم ويوسع على آخرين. وقيل: يقبض الصدقات ويخلفها بالثواب أو في الدنيا. وقوله عز وجل: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى؟ قال مجاهد: هم الذين قال الله فيهم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. قال الضحاك: وأما قوله ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فذلك حين رفعت التوراة واستخرج الإيمان وسلط على بني إسرائيل عدوهم، فبعث طالوت ملكا، فقالوا أن يكون له الملك علينا، لأن الملك كان في سبط بعينه لا يكون في غيره، ولم يكن طالوت منه، فلذلك وقع الإنكار. وقوله جل وعز: أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن نافع قال حدثنا عبد الرزاق.
أولا قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال العسيد من كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منه. ثم قال سبحانه وتعالى: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أن يكون له الملك علينا، استبعدوا هذا لأنه ليس من البطن ولا من السبط الذي يكون منه الملوك. نعم.
وقوله جل وعز: أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. ساق بسندي عن علي قال: السكينة لها وجه كوجه الإنسان، وهي بعد ريح هفافة. وروى خالد بن عرعرة عن علي قال: أرسل الله السكينة إلى إبراهيم وهي ريح خجوج لها رأس.
كل هذا من الإسرائيليات، الله أعلم بها. المهم أن الله أتاه تابوتا فيه سكينة من ربه. نعم.
وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: السكينة دابة قدر الهرد، لها عينان لهما شعاع، فإذا التقى الجمعان أخرجت يدها ونظرت إليهم، فينهزم الجيش من ذلك الرعب. وقال الضحاك: السكينة الرحمة والبقية القتال. وروي عن ابن عباس: السكينة طست من ذهب من الجنة، كانت تغسل فيها قلوب الأنبياء. وساق بسند عن أبي صالح: وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، قال: عصا موسى وثياب هارون ولوحان من التوراة. وقال أبو مالك: السكينة طست من ذهب ألقى فيها موسى الألواح والتوراة وعصاه، والبقية رضاضة الألواح التي كتب فيها التوراة.
المهم هذا التابوت فيه نوع فضل وكرامة وكذا، لكن الله أعلم بهذا التفصيل. نعم.
وقرأ على عبد الله بن أحمد بن عبد السلام عن أبي الأزهري عن روح بن عبادة قال: حدثنا محمد بن عبد الملك عن أبيه قال مجاهد: أما السكينة فما تعرفون من الآيات التي تسكنون إليها؟ قال: والبقية العلم والتوراة. قال أبو جعفر: وهذا القول من أحسنها وأجمعها، لأن السكينة في اللغة فعيلة من السكون، أي آية يسكن إليها. وبين معنى تحمله الملائكة أنه روي أن جالوت وأصحابه كان التابوت عندهم، فابتلاهم الله بالناسور فعلموا أنه من أجل التابوت، فحملوه على ثور فسكتوا، فهذا مثل قولهم: حملت متاعي إلى موضع كذا.
هذا تفسير ابن كثير في التابوت. نعم. أو الباغم. نعم. ثم قال تعالى:
إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، أي إن في رد التابوت بعد أن أخذه عدوكم لآية لكم إن كنتم مصدقين. وقوله جل وعز: إن الله مبتليكم بنهر، معناه مختبركم. والفائدة في ذلك أن يعلم من يقاتل ممن لا يقاتل. قال عكرمة وقتادة: هو نهر بين الأردن وفلسطين. وقال قتادة:
الله مبتليكم يعني مختبركم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يثيرهم بهذا ليظهر الثابت الصابر من غيره. نعم.
شيخنا في كلام من الله.
نعم.
كلام الشوكان في الحشية هنا
في التابوت.
لا في نعم.
فين؟
في التابوت بعد ذكر هذه الأقوال يعني.
التابوت.
نعم.
طيب أكمل هذه الأول.
قال رحمه الله: وقال قتادة: كان الكفار يشربون فلا يروون، وكان المسلمون يغترفون غرفة فيجزئهم ذلك. قال أبو جعفر: الغرفة في اللغة ملء الكف أو المغرفة، والغرفة الفعلة الواحدة، ومعنى فإنه مني فإنه من أصحابي. وحكى سيبويه: أنت مني فرسخين، ثم قال تعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم. روى أبو إسحاق عن البراء كنا نتحدث عن أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر كانوا 310 على عدة أصحاب طالوت ممن جاز معه النهر يوم جالوت وما جاز معه إلا مؤمن. فلما جاوزه يعني النهر ورأوا كثرة أصحاب جالوت وقلتهم قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله أي يوقنون وقيل يتوهمون.
فالظن هنا بمعنى اليقين، الظن يطلق يراد به اليقين. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله يعني متيقنون أنهم ملاقوا الله. نعم.
وقيل يتوهمون
كما قال سبحانه وظنوا أنهم واقعوها يعني علموا وتيقنوا من ذلك. نعم.
وقيل يتوهمون أنهم يقتلون في هذه الوقعة لقلتهم. والفئة الفرقة من فأوت رأسه وفأيته فهزموهم أي كسروهم وردوهم. يقال سقاء مهزم إذا كان منثنيا جافا. وقوله عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. روى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال يقول لولا دفع الله بالمؤمنين الفجار ودفعه بتقية أخلاق الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض بهلاك أهلها. قال أبو جعفر وهذا الذي عليه أكثر أهل التفسير أي لولا أن الله يدفع بمن يصلي عمن لا يصلي وبمن يتقي عمن لا يتقي لأهلك الناس بذنوبهم. وقيل لولا أن الله أمر بحرب الكفار لعم الكفر فأهلك جميع الناس. وذا راجع إلى الأول
اللي هو دفع الفجار دفع الكفار بالمؤمنين سنة التدافع فتحصل حروب بين المؤمنين وبين الكفار فيرضع الله عز وجل هؤلاء الكفار بالمؤمنين ويحصل حصدهم بالجهاد في سبيل الله. ثم سنة الدفع قد تكون أعم من هذا فحرب تكون هناك تضعف كفارا أو خلاف بين الكفار يضعف هؤلاء الكفار سنة التدافع فقد تحصل أحداث لا تكون مرغوبة من وجه ولكنها من وجه آخر يحصل بها نفع. وقد يتسلط قوم على المؤمنين فيحصل به نفع من وجه بهم نفع من وجه آخر. مثلا قد يتسلط الأعداء مثل ما تسلط الأعداء مثلا على المسلمين في البوسنة في والهرسك ما كانوا يعرفون أصلا المسلمون ما يعرفون إلا اسم الإسلام أما حقيقته أما كذا حكوا ما يعرفون. فلما تسلط عليهم هؤلاء الأعداء هنا استيقظوا وبدأوا يتعلمون الدين وذهب إليهم دعاة فعلموهم فكان في ذلك الخير. فهذه سنة التدافع فالله عز وجل له حكمة بالغة في كل هذا. نعم. فقد يتربى الإنسان بالابتلاء وبالامتحان والاختبار مثل ما حصل في أحد وجرى في أحد فكان فيه نفع عظيم للمؤمنين. نعم.
وقيل لولا أن الله أمر بحرب الكفار لكان إفسادهم على المسلمين أكثر. ويقرأ ولولا دفاع الله. حكى أبو حاتم أن العرب تقول أحسن الله عنك الدفاع والمدافعة مثل ناولتك الشيء.
نعم. طيب نكتفي بها. نعم. ابن كثير قال
ابن كثير رحمه الله وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم الآية. قال يقول نبيهم لهم إن علامة بركة ملك طالوت لا عليكم
إن علامة بركة ملك طالوت عليكم
أن يرد الله عليكم التابوت الذي كان أخذ منكم فيه سكينة من ربكم معناه فيه وقار وجلالة.
وبعدين ذكر كلام السكينة
ذكر إيه؟
هذا كلامه في التابوت فقط
أي نعم
هذا كلام السعدي.
قال السعدي رحمه الله تعالى بعد ذكر الآية وكان هذا التابوت قد استولت عليه الأعداء فلم يكتفوا بالصفات المعنوية في طالوت ولا بتعيين الله له على لسان نبيهم حتى يؤيد ذلك هذه المعجزة. ولهذا قال إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فحينئذ سلموا وانقادوا فلما ترأس فيهم طالوت وجندهم ورتبهم وفصل بهم إلى قتال عدوهم وكان قد رأى منهم من ضعف العزائم والهمم ما يحتاج إلى تمييز الصابر من الناكل فقال لهم إن الله مبتليكم بنهر.
نعم.